السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استعداد بلاده لمساعدة الحكومة العراقية على إرساء الأمن الكامل في أراضيها. أحمدي نجاد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي استعداد إيران لوضع جميع خبراتها وتجاربها في مجال الاقتصاد وإعادة الإعمار تحت تصرف الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن تعزيز الأمن في العراق يعني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته قال المالكي الذي وصل طهران اليوم على رأس وفد رسمي يضم وزراء وأعضاء في مجلس النواب العراقي، قال إن أفق التعاون بين إيران والعراق جيد جدا ومشرق، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق أمام تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، ومؤكدا أنه لمس استعداد إيران التام في هذا الشأن. هذا هو المقرر أن يلتقي المالكي الزعيم الإيراني علي خامنئي والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني غدا، فيما قال مسؤول عراقي أن المالكي ربما يقابل أيضا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني. طالب الرئيس السابق صدام حسين باستخدام خبراء من دول محايدة للتحقق من الوثائق والدلائل المقدمة إلى المحكمة لإثبات التهم الموجهة إليه وإلى مسؤولين في نظامه في قضية الأنفال. المحكمة التي استأنفت جلساتها اليوم استمعت لإفادات شهود قال عدد منهم إنهم عثروا على رفات في مقابر جماعية، مشيرين إلى أن هذه الرفات تعود لأشخاص تم التعرف عليهم وقضوا في أحداث قضية الأنفال. كما قدم عدد من الشهود وثائق لهويات شخصية رسمية عثروا عليها مع الرفات في هذه المقابر. رئيس المحكمة العراقية الجنائية العليا القاضي عبد الله العامري قال بأن المحكمة ستستدعي جميع الخبراء الذين قدموا تقاريرهم وسيقومون بسرد تفاصيل العملية، وسيكون بإمكان الجميع توجيه الأسئلة للوصول إلى الحقيقة كما هي. يشار إلى أن صدام وستة من المسؤولين السابقين يواجهون اتهامات بالإبادة الجماعية فيما يتعلق بقتل عشرات الآلاف من الأكراد العراقيين في عام 1988 فيما يعرف باسم حملة الأنفال. قتل ثلاثة مسلحين كانوا يرددون هتافات دينية هاجموا سفارة الولايات المتحدة في دمشق، لكنهم لم يلحقوا أذى بأي دبلوماسي أمريكي قبل أن يقتلوا جميعا. وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد قال إن التحقيقات جارية لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي وصفه بأنه عمل إرهابي. وفي واشنطن أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية غونزالو غاليغوس وقوع هجوم على يد مهاجمين غير معروفين. التلفزيون السوري قال إن المهاجمين فشلوا في محاولة لتفجير سيارة ملغومة أمام السفارة، وأشار إلى أن وحدات الأمن السورية التي كانت تحرس مجمع السفارة في حي الروضة تمكنت من إحباط الهجوم الذي شمل محاولة لاقتحام السفارة. وكانت قوات الأمن قد أغلقت الحي بعد إطلاق كثيف للنيران، فيما هرعت سيارات الإسعاف ووحدات إطفاء الحريق إلى الحي الذي يضم أيضا منشآت أمنية ومنازل مسؤولين كبار بالحكومة. وأفاد شاهد عيان بأن حارس أمن سوريا واحدا على الأقل قتل على يد المسلحين. لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 50 بجروح في تدافع في ملعب حيث كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ينظم اجتماعا حاشدا في محافظة إب الجنوبية قبل انتخابات الرئاسة. التدافع حدث بعد أن غادر الرئيس صالح الملعب عندما هرع الناس للخروج، حيث قدر عدد الذين كانوا داخل الملعب ب 150 ألف شخص كانوا واقفين على الأرض والمدرجات، فيما احتشد عدد أكبر في الشوارع المحيطة بالملعب. يذكر أن اليمن من المقرر أن يجري انتخابات الرئاسة والمحليات في 20 من الشهر الجاري، وأن الرئيس صالح يقوم بجولة في المحافظات اليمنية لحشد المساندة لحملته الانتخابية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إن حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة لن تتفاوض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل، مؤكدا أن المفاوضات لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية وليس بالحكومة. وكان هنية الذي يرجح أن يرأس الحكومة الجديدة قد قال في السابق إنه لن يعارض تفاوض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع إسرائيل. ومن جهة أخرى أمر قاض عسكري إسرائيلي بالإفراج عن بعض المسؤولين المعتقلين من حركة المقاومة الإسلامية حماس كانوا قد احتجزوا في الحملة الإسرائيلية التي عقبت أسرى نشطاء لجندي إسرائيلي في قطاع غزة. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أشار إلى أن تنفيذ قرار قاضي محكمة عوفر العسكرية تأجل إلى يوم الخميس كي يتسنى للادعاء أن يستأنف الحكم. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون إنه يتعين على بلاده أن تمنح المنظمة الدولية مهلة حتى نهاية العام من أجل الإصلاح، ثم تدرس بعد ذلك خفض مساهماتها المالية في المنظمة إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات. بولتون أدلى بتعليقاته هذه بعد إلقائه كلمة في ندوة حول مستقبل الأمم المتحدة عقدت برعاية معهد هدسون. أشار فيها إلى أن الأمم المتحدة تواجه تحديات هائلة من وجهة نظر إدارية ومحاسبية. وقال بولتون أن واشنطن حددت هدفا يقوم على التركيز الكامل على عملية الإصلاح حتى نهاية العام 2006. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر نشرة بأهم الأخبار.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية، الرئيس الأمريكي جورج بوش يقول أن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق حتى إنجاز المهمة. رئيس الوزراء نوري المالكي في إيران واستئناف جلسات محاكمة صدام حسين وأعوانه في قضية الأنفال. تفاصيل الملف في الحال. ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لهجمات 11 من أيلول، وجدد التزام الولايات المتحدة بنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، كما تعهد بعدم سحب القوات الأمريكية من العراق حتى يتم إنشاء الديمقراطية وإحلال السلام فيه. بوش قال أيضا أن الحرب على الإرهاب ليست أقل من صراع من أجل الحضارة.
سمي هذا الصراع صراع بين الحضارات، غير أنه في الواقع صراع من أجل الحضارة. إننا نقاتل من أجل الحفاظ على نمط حياة تتمتع به الدول الحرة، ونقاتل كي يتمكن الجيدون ومن ذوي الخلق الحميد في الشرق الأوسط من إنشاء مجتمعات تقوم على الحرية والتسامح وكرامة الفرد.
يذكر أن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تظهر أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الحرب على الإرهاب لا تسير بشكل جيد، كما يعارضون الحرب في العراق. هناك غضب من عدم تمكن الولايات المتحدة من القبض على أسامة بن لادن، وهناك أيضا تساؤلات عديدة عن سبب اجتياح العراق مع عدم وجود أسلحة للدمار الشامل وعدم وجود روابط بين صدام حسين وتنظيم القاعدة. بوش قال حول ذلك:
طالما طرح علي سؤال عن سبب وجودنا في العراق ما دام صدام حسين غير مسؤول عن هجمات 11 من أيلول، الجواب هو أن صدام حسين كان خطرا واضحا، وبعد 11 من أيلول كان نظام صدام يمثل مجازفة ما كان في قدرة العالم احتماله.
بوش قال أيضا أن الولايات المتحدة تقوم بتدريب القوات العراقية كي تتمكن من الدفاع عن بلادها، كما تساعد الحكومة العراقية على تعزيز حكومة وحدة وخدمة شعبها. ثم أكد بوش أن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق حتى يتم إنجاز المهمة.
We will not leave until this work is done.
لن نغادر حتى يتم إنجاز العمل. مهما كانت الأخطاء التي ارتكبت في العراق، سيكون الخطأ الأسوأ هو الاعتقاد بأننا لو انسحبنا فسيتركنا الإرهابيون لحال سبيلنا. لن يتركونا لحال سبيلنا، بل سيلاحقوننا. سلامة أمريكا تعتمد على نتيجة المعركة في شوارع بغداد.
أجرى رئيس الوزراء نور المالكي محادثات في طهران في أول زيارة رسمية له منذ تسلمه منصبه. بعد المحادثات عرضت إيران مساعداتها لإحلال الأمن والاستقرار في العراق. لم يطرح المالكي والرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد غير القليل من التفاصيل عن هذه المحادثات، عدا قولهما أن البلدين الجارين اتفقا على تحقيق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. المالكي قال في مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء أن هذه الزيارة ستكون فرصة لتحقيق التعاون بين البلدين على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
قياد كما كان الحديث بيني وبين السيد رئيس الجمهورية ستنفذ كلها، وليس هناك مانع أن تجد هذه الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ووجدت صدرا رحبا واستعدادا كبيرا للتعاون في مختلف الملفات، وفي مقدمتها الملف الأمني والملف السياسي والملف الاقتصادي، والزيارة ستكون مثمرة في تفعيل هذا الأفق الذي نبحث عنه في العراق مع سياسة الحكومة الجديدة في بحثها عن علاقات إيجابية مع كل دول الجوار وكل العالم وبالذات إيران.
أحمدينجاد قال أن إيران ستقدم مساعدتها الكاملة للحكومة العراقية لإحلال الأمن وتعزيزه في العراق باعتباره وسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
سنقدم المساعدة للحكومة العراقية بهدف إحلال أمن كامل في البلاد.
وكالات الأنباء تناقلت أنباء متضاربة يوم الاثنين أشار بعضها إلى تأجيل زيارة المالكي إلى إيران إلى وقت غير مسمى، ثم ما لبث أن أعلن عن سفر المالكي إلى طهران. وكالة رويترز نقلت عن علي الدباغ الناطق بلسان الحكومة قوله يوم الاثنين أن المالكي سيوصل رسالة إلى إيران مفادها أن عليها عدم التدخل في شؤون العراق، وقال: نود أن نوصل رسالة إلى قادة إيران بأن العراق في حاجة إلى علاقات جيدة مع الدول المجاورة دون تدخل في شؤوننا الداخلية. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عقدت المحكمة الجنائية العليا جلسة جديدة اليوم في قضية الأنفال، حيث يحاكم رئيس النظام السابق صدام حسين وعدد من أعوانه بينهم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي. صدام حسين قال في المحكمة اليوم أن عملية الأنفال استهدفت تمردا كرديا كان متحالفا مع إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية. صدام حسين رد على محامي الحق العام عندما حاول القول بأن البيشمركة ليسوا متمردين بل كانوا يناضلون ضد الدكتاتورية، رد بالقول أنهم عملاء لإيران وللصهيونية، ثم هدد بسحق رؤوسهم. وكان صدام قد طلب قبل ذلك من رئيس المحكمة شطب كلمة بيشمركة من محضر الجلسات.
لا إيران ولا الصهيونية،
لا لا
ونسحق رأسكم،
لا لا
هذا. وطالب الادعاء العام بتسجيل اعتراضاته في محضر الجلسة، غير أن رئيس المحكمة امتنع عن ذلك فهدد الادعاء بمغادرة القاعة.
استاذنا الكريم بس توضيح واحد.
لا استاذ ما اسمح.
لا استاذ
استاذ ارجوك.
لا ما يخص.
ما اثبت. ما اسمح. ما اسمح.
استاذ الكريم من حق ان اثبت.
لا ما ولا اثبت كل شيء.
لا استاذ اثبت ما اقول.
تفضل استريح. استاذ تفضل استريح.
لا يا مش
استاذ تفضل استريح.
استاذ انسحب من القاعة.
استاذ تفضل استريح.
وانسحب من القاعة.
ارجوك.
الان تنسحب من القاعة.
استاذ
اطلب تثبيت اعتراض استاذ رجاء.
ثبت الاعتراض.
نعم.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ارجع 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 حبيبي ارجع
ارجع ارجع ارجع حبيبي
ارجع حبيبي ارجع اغلى احبابي وحشة وفراغ دمرت اعصابي
ارجع حبيبي ارجع
الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية تستمعون إليها ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي أعدته الزميلة ميسون أبو الحب مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام في ملف العراق الأمني. قتل مسلحون مدير أمن سابق في كربلاء تعتقله الشرطة العراقية، وذلك خلال نقله من السجن لمحاكمته على جرائم ارتكبها خلال فترة النظام السابق. لم تتوفر تفاصيل كافية عن الحادث. اسم القتيل العقيد عباس النعيمي، وقتل خارج سجن الهندية قرب كربلاء، وقالت الشرطة أنه لم يتم تحديد هوية القتلة. أعلنت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك أن مصمما في صحيفة الصباح هو عبد الكريم الربيعي قتل يوم السبت الماضي على يد مسلحين خلال توجهه إلى عمله. اللجنة أدانت هذا الفعل وحثت الحكومة العراقية على جعل المسؤولين يمثلون أمام العدالة. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى بغداد لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح جراء انفجار سيارة ملغومة في حي المنصور غربي بغداد الثلاثاء. وقال مصدر في الوزارة أن الانفجار الذي وقع بالقرب من مطعم فلس في شارع 14 من رمضان كان على ما يبدو مستهدفا دورية أمريكية كانت قد مرت من مكان الحادث قبل لحظات. وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب في حرق عدد من السيارات المدنية كانت متوقفة بالقرب من المطعم. وفي أثناء ذلك قال مصدر أمني إن مدنيا عراقيا قتل الثلاثاء، فيما أصيب 9 آخرون بينهم 3 من أفراد الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا دورية للشرطة الوطنية في شارع فلسطين شرقي بغداد. وذكر المصدر أن الانفجارين وقعا في وقت واحد قبل ظهر الثلاثاء فيما كانت تمر دورية للشرطة، وأشار لأن أحدى سيارات الدورية أصيبت بأضرار بالغة جراء الانفجارين. من جانب آخر اعتقلت القوات العراقية بدعم من القوات متعددة الجنسيات 3 مسلحين في منطقة الشعب شمالي بغداد. وقال بيان للقوات المتعددة الجنسيات الثلاثاء: تلقت إذاعتنا نسخة منه أن جنودا من الجيش العراقي نفذوا حملة تفتيش صباح الاثنين للبنايات والمجمعات في منطقة الشعب لاعتقال أشخاص يعتقد بأنهم أعضاء في خلية مسؤولة عن مهاجمة قوات الأمن العراقية وقوات التحالف بالعبوات الناسفة وتصنيع تلك العبوات. وأشار البيان إلى أن حملة التفتيش التي تمت أثناء تطويق المنطقة من قبل قوة من اللواء سترايكر 172 القتالي أسفرت عن اعتقال 3 مسلحين. إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية أن أحد أهداف المرحلة الثالثة من خطة أمن بغداد هو إعادة المهجرين قسرا إلى مناطقهم الأصلية، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقي تمكنت من إلقاء القبض على 83 مسلحا و278 مشتبها خلال العمليات التي نفذتها الأسبوع الماضي. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في بعقوبة هاجم مسلحون جامعا بقذائف الهاون وبالأسلحة الرشاشة فقتلوا 7 أشخاص وأصابوا 3 حسب قول الشرطة. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في بعقوبة في الرسالة الصوتية التالية.
في مدينة المقدادية قال مصدر في التنسيق المشترك أن عبوة ناسفة انفجرت وسط المدينة وأسفر عن مقتل 4 من المواطنين وإصابة 20 شخصا آخر، بينما دهمت قوات مشتركة من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات قرى حمبس وسنسل والجزيرة ومنطقة الزور شمال المدينة، وبدأت حملة تفتيش للبحث عن مطلوبين بمساندة المروحيات الأمريكية التي حلقت بسماء المنطقة بكثافة. وتم اعتقال أكثر من 20 شخصا والاستيلاء على 6 سيارات مشتبه بها إنها كانت تستخدم في عمليات مسلحة بالقضاء. ومن جانب آخر قال مصدر في التنسيق المشترك في بعقوبة إن 2 من عناصر الأمن العراقية اقتلا شمال مدينة بعقوبة على يد مسلحين أطلقوا الرصاص عليهما في منطقة الأسود. وأضاف المصدر إن دائرة الطبابة العدلية بالمدينة تسلمت 3 جثث مجهولة الهوية وظهر عليها آثار تعذيب وإطلاق نار، كما عثر على جثة أخرى في منطقة الجاطون غرب المدينة. هذا وفجر مسلحون دار أحد المواطنين من عناصر الأمن الخاص المنحل في حي التحرير وأسفر عن تهديم الدار وأضرار في الدور المجاورة بالمنطقة. ويذكر أن أحد أبراج شركة عراقنا للاتصالات تعرض لانفجار عبوات ناسفة أسفر عن توقف الخدمات الهاتفية في المحافظة. في غضون ذلك قال مصدر في الشرطة بمدينة بلدروز أن سلسلة من الانفجارات هزت مدينة بلدروز إثر تفجير محلات تجارية وسط سوق المدينة، وأحرق مسلحون 10 بيوت سكنية في منطقة الدهلقية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
حي الزهرة هاجمت مجموعات مسلحة تستقل عدد من السيارات عائلة كردية من عشيرة الزبار، وفتحت نيران أسلحتها الأوتوماتيكية على أفراد العائلة وقتلت في الحال 4 منهم، كما وجرحت آخرين أيضا ومن أفراد العائلة كذلك. وفي منطقة الصناعة الشرقية وقع اشتباك مسلح بين رجال الشرطة العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، والذي أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة وجرح 4 منهم، إضافة إلى إلحاق أضرار بسيارتين لهم. شهود عيان أفاد إذاعة العراق الحر أن عددا من أفراد الجماعات المسلحة قتلوا أيضا وجرح آخرون منهم كذلك، وأضافوا أن جثثهم نقلت من أرض المعركة إلى جهة مجهولة. هذا وعلى صعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في الموصل، هاجمت مجموعة مسلحة مركز شرطة الزهور في حي الزهور، وقامت بإطلاق النار بكثافة على المركز المذكور. منظمة مجلس شورى المجاهدين في بيان لها اتهمت الأحزاب الكردية العلمانية بالخيانة وبالخروج عن الدين الإسلامي ومحاربة الله ورسوله، وأعلنت المنظمة المذكورة في بيانها مسؤوليتها عن الهجوم الذي طال المقر الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني في وقت سابق من شهر آب الماضي، والذي أي الهجوم أودى بحياة الكثيرين داخل المقر، والعشرات من المدنيين كانوا بالقرب من المقر. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر، نجدد التحايا لمستمعينا الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا مجموعة من تقارير المراسلين، منها تقرير عن عملية الأنفال من وجهة نظر عرب وتركمان كركوك، وتقرير آخر يتضمن استطلاعا للآراء حول موضوع الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق. وقبل نهاية الساعة يصحبكم خضير الشيع إلى الأجواء العراقية وعالم المقامات العراقية الأصيلة عبر حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. أما الزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني فستلتقونهم عبر النوافذ المفتوحة للإجابة على رسائلكم، كما ستتضمن ساعات البث فترات مخصصة للتقارير والتحقيقات واستطلاعات الرأي، إذ سنواصل متابعتنا للشؤون العراقية ومن ضمنها جلسات يوم الثلاثاء لمجلس النواب العراقي وجلسات محاكمة صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال، كما ستكون هناك تقارير خاصة بتفجيرة 11 سبتمبر 2001. وكما عودناكم سنواصل متابعتنا لهموم العراقيين واليوم مع البطاقة التموينية وغيرها من الهموم، هذا بالإضافة إلى العديد من التقارير المنوعة الثقافية والفنية والصحية من مختلف المدن والمحافظات العراقية، كما ستستمعون إلى جولات صحفية عديدة على صحف عراقية وعربية وخليجية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أجمل وأرق تحية ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها بضيافتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى دمشق، حيث ذكرت وكالة أسوشيت بريس للأنباء أن انفجارات وقعت في منطقة أبو رمانة التي يوجد بها عدد من السفارات الغربية ومن ضمنها السفارة الأمريكية. وكالة رويترز للأنباء من ناحيتها ذكرت بأن الهجوم أسفر عن مقتل حارس سوري واحد على الأقل في السفارة الأمريكية. ولمعرفة المزيد من التفاصيل معنا مراسل إذاعة العراق الحر الزميل جان بلاتشكاي من دمشق. جان بلات، هل لك أن تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الانفجارات؟
صباح اليوم وتحديدا عند الساعة 10 بدأ تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط السفارة الأمريكية، وسمع دويل الانفجارات، انفجارات قنابل يدوية وربما أسلحة RPG. استمرت الاشتباكات لنحو تقريبا أقل من نصف ساعة، وخلال هذه الفترة استطاع الأمن السوري تطويق الوضع بشكل كبير. المعلومات التي توفرت لاحقا وجاءت تباعا بأن هناك مجموعة إرهابية حاولت استهداف السفارة الأمريكية عبر سيارتين مفخختين. السيارة الأولى انفجرت بالقرب من جدار السفارة وخارج السور المعدني المحصن للسفارة، ولم تؤدي إلى أي خسائر، وإنما أدى إلى مقتل وتفحم الأشخاص الثلاث الذين كانوا يستقلونها. أما السيارة الثانية تم إيقافها أمام مدخل السفارة وهي كانت مفخخة أيضا، وظهر في الصور التي بثت ونقل عن شهود عيان أيضا بأنها كانت محملة بإسطوانات غاز مفخخة وبكميات من المتفجرات، لكن الأمن السوري استطاع التعامل مع هذه السيارة وتفكيكها.
نعم جامبلات، هل هناك أي رد فعل من الحكومة السورية؟
البيان الرسمي السوري تحدث عن عملية إرهابية تستهدف السفارة الأمريكية، وأن قوات الأمن استطاعت أن تسيطر على الوضع بعد قتل ثلاثة من الإرهابيين وجرح رابع في المواجهة. وقال البيان الرسمي أن التحقيقات جارية لمعرفة مزيد من التفاصيل. وأيضا وزير الداخلية السوري في تصريحات له أعلن هذا الكلام، وقال أنه ربما يمكن الحصول على طبيعة الجماعة المهاجمة من خلال استجواب الجريح.
واضح أنه هي عملية إرهابية وأمام السفارة الأمريكية، مستهدفين السفارة الأمريكية. مجموعة إرهابية لم تتضح بعد هويتها. التحقيق جاري، فيه شخص منهم وقف جريح، ممكن التحقيق يكشف بعض الخلفية.
يعني هل هناك حصيلة نهائية للإصابات التي وجدت نتيجة هذه الحادث؟
الحديث لاحقا صار حول 4 قتلى نتيجة المواجهات التي جرت.
نعم.
ولا توجد معلومات مؤكدة حول إصابة أحد من رجال الأمن السوريين، وإنما الإصابات كلها كانت في طرف المهاجمين.
جامبلات شكاي، مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق، شكرا جزيلا لك. من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام وننتقل إلى الشؤون العراقية. ففي الوقت الذي تواصل فيه المحكمة الجنائية العليا جلساتها لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه على خلفية قضية الأنفال، يزداد تعاطف العراقيين مع ضحايا عمليات الأنفال ممن قتلوا وهجروا وعذبوا في معتقلات النظام السابق ووجدت رفاتهم في المقابر الجماعية. العرب والتركمان من أهالي مدينة كركوك هم أيضا استنكروا عمليات الأنفال وطالبوا بمحاسبة الذين قاموا بهذه العمليات الغير إنسانية، لكن البعض دعوا إلى أن لا تسيس هذه القضية وتبقى في النطاق الإنساني. نهاد البياتي وهذا الاستطلاع.
حملات الأنفال ينظر إليها التركمان بأنها عملية بشعة ضد الكرد، وإن هناك الكثير من المتورطين الكرد الذين ما زالوا طلقاء ويجب محاكمتهم أيضا، والبعض منهم مسؤوليات ومناصب حزبية وحكومية عالية. وفي هذا الصدد قال حسن توران عضو المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني:
طبعا تعتبر قضية الأنفال من قضايا التطهير العرقي ومن الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية. نحن نستنكر بشدة هذه الأعمال، ونتمنى قبل يوم أن نرى في قفص الاتهام ليس فقط الموجودون حاليا والمسؤولين عن الأنفال، هناك كثير من المسؤولين ممن ارتكبوا جرائم بحق شعبنا الكردي لا زالوا طليقين، وأسندت إلى البعض منهم مسؤوليات. نتمنى أن أيضا يحاكموا المحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم العادل.
حسن توران عضو المكتب السياسي لحزب العدالة التركماني: البعد الإنساني لقضية الأنفال هو الإطار الذي يرى الكثيرون ضرورة أن تتفاعل فيه القضية وأن لا تخرج إلى مديات سياسية أخرى، وأن الأنفال لا يقتصر على الكرد فقط، وأن التركمان والعرب أيضا تعرضوا للإبادة. وفي هذا الخصوص قال الجار النفسجي عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك:
قضية الأنفال ليست قضية كردية فقط، إنما حصل في مناطق شمال العراق، حصل أيضا في كركوك وفي جنوب العراق لكافة القوميات. ولكن يعني أملنا أن لا تثار هذه القضية كقضية سياسية. علينا أن نسعى دائما أن نطرح هذا الموضوع أو هذه القضية كقضية إنسانية. نحن كتركمان كنا نستطيع أيضا نستثمر هذه القضية كقضية سياسية لتحقيق بعض الأهداف من وراءها.
العرب في كركوك يعتقدون أن السلطة هي التي كانت مسؤولة عن الذي جرى والأذى الذي لحق بالكرد الذين من حقهم العودة والمطالبة بالتعويض، إذ يجب عدم التباكي على ما جرى وتقديم الدعم للضحايا، كما أن الحكومات لا تعترف بأخطائها وإنما تراها خطوة صحيحة. وفي هذا الخصوص قال راكان سعيد الجبوري من حزب التجمع الجمهوري العراقي:
كل الأعمال اللي جرت بالعراق هي أعمال مسؤولة عنها السلطة ليس الشعب. الأخطاء إذا كانت حاصلة فهو خطأ السلطة وليس خطأ الشعب. الشعب الذي وقع عليه الحيف نتيجة خطأ السلطة لا يحمل الشعب نتيجة أخطاء السلطة السابقة. يعني نحن ننظر أنه حل مسألة الأنفال أي ضحايا الأنفال يجب أن يكون حل إنساني وليس حل سياسي. الكل مقررين بأنه كل شخص رحل من مكانه وتعرض للأذى يجب أن يرجع إلى مكانه ويسكن ويعوض عن أذى. طبيعي عندما نقر بذلك معنا نحن نرفض كناس لم تكن لنا إرادة فيما حصل على هؤلاء الناس. فنحن لسنا أصحاب إرادة ولم يكن لنا رأي فيما حصل، ولكن عندما نقول أنه من حق الشخص يرجع إلى مكانه الذي رحل منه وأن يعوض عما لحقه من أضرار، معنا نحن نرى بأنه العملية أساسا عملية. النظرة القانونية إلها طبعا إلها عدة أوجه. أولا كل الأنظمة في العالم عمل يعني أثناء فترة حكمها عندما يكون حكمها غير ديمقراطي ولا حكم مؤسساتي حكم الحاكم الواحد تعمل أخطاء وتعمل ما نراه أخطاء وهي تراه صحيح.
هذه القضية وإن كان ذات ملامح كردية فإن جميع هنا في كركوك يتفاعلون معها ويتعاطفون مع ضحاياها، وكثيرا ما تكون المحور لتقريب وجهات النظر. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، نواصل متابعتنا للشؤون العراقية ونعود إلى موضوع الفيدرالية ومشروع قانون تشكيل الأقاليم. فلا تزال تتوالى ردود الفعل على المناقشات التي شهدها مجلس النواب العراقي حول مشروع قانون تشكيل الأقاليم الذي قدمه الائتلاف العراقي الموحد إلى المجلس. ففي الموصل دعت النخب السياسية إلى التريث في طرح هذا الموضوع حتى يتم استيعابه من قبل المواطنين. محمد الكاتب وهذا الاستطلاع الذي يستهله الشيخ صلاح الخالدي شيخ عشيرة بني خالد.
بالنسبة لتطبيق الفيدرالية أعتقد أن أراد لها شوية وقت، مو هسه، لأنه خلي فهم الشعب ما معنى الفيدرالية، والشعب اللي صوت على شيء هو قرار النهائي بيد الشعب هذا.
أما علي رشو ممثل الطائفة الأيزيدية في بعشيقة فقد قال بأنه لا ضير من تطبيق الفيدرالية إذا كانت تخدم المصلحة الوطنية.
والله إذا كانت الفيدرالية تخدم المصلحة الوطنية وتخدم الشمل العراق بكل شرائح مكوناته من شماله إلى جنوبه فلماذا لا؟ وإذا كانت الفيدرالية هي هدفها ما وراء الفيدرالية فهذا غير مقبول من كل العراقيين. يعني حاليا الوضع غير مهيئ الشعب لاستقبال هكذا أمور، يعني إلى أن تستقر الأوضاع، يستقر الوضع السياسي في العراق، بعدها ممكن أنه تدرس الحالة وتضع النقاط على الأحرف.
ماهر العبيدي مسؤول المنظمات غير الحكومية في الموصل قال:
الفيدرالية هي مظهر من مظاهر الديمقراطية، ولكن هل يوجد حاليا ديمقراطية صحيحة؟ الديمقراطية الموجودة واللي توصلنا إليها أو في مرحلة بناء الديمقراطية ديمقراطية غير صحيحة، لأن قامت على أسس غير سليمة، فالأساس اللي قامت عليه هي الطائفية والمحاصصة الطائفية، فهذه الطائفية هي جرثومة وخطر على المجتمع. متى ما تخلص المجتمع من الطائفية والنزاعات نستطيع في تلك المرحلة أن نطبق كل المفاهيم الأخرى اللي هي مظهر المظاهر الديمقراطية ومنها الفيدرالية.
الشيخ سبهان حامد شيخ عشيرة العزة في الموصل قال أن أوضاع البلاد الحالية ومنها الاحتلال لا تسمح بإقامة النظام الفيدرالي فيها.
والله الوقت ما حان لأنه تكون فيدرالية لعدة ظروف. أولا الوضع الأمني ما مستقر بالبلد، الوضع الاقتصادي ما مستقر بالبلد، الوضع السياسي بصورة عامة ما مستقر بالبلد، فما ممكن أن نسوي فيدرالية بهالأوضاع هذه وتحت الاحتلال.
أكو بعض السياسيين يقولون بأن موضوع إقرار الفيدرالية خطوة لخلص العراق من أزماته، يعني شو تعلق على هذا الكلام؟
أنا وياهم بس مو بهالوقت هذا، لأنه البلد ما مستقر ولا مستقل حتى أنت تسوي فيدراليات أقاليم.
شفاء طه عزيز رئيس نقابات عمال نينوى أيد تطبيق الفيدرالية للتخلص من سلبيات النظام المركزي، فقال:
الفيدرالية هي مطلوبة حتى تتمكن المحافظة من قضاء كل ما تحتاجه بذاتية نفسها بعيدا عن المركزية. الفيدرالية لا مركزية، يعني هي هذه اللي تخدم كل الشعب حول هذا الموضوع.
أخيرا أكد الشيخ محي الدين المزوري مسؤول العلاقات في مركز نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة تطبيق الفيدرالية في العراق التي نصت عليها القوانين الدستورية.
الفيدرالية أعتقد تم تثبيتها في الدستور العراقي، وسيتم تحديد نوع الفيدرالية سواء كان فيدرالية أقاليم أو فيدرالية محافظات. هذا موضوع راح ينطرح تحت قبة البرلمان.
هل ترون بأن الجو مهيأ لتطبيق الفيدرالية في هذه الظروف الحالية؟
أعتقد إذا ننظر إلى المستقبل يكون البلد ديمقراطي، فيدرالية عملية ناجحة، عملية جيدة، ولكن يكون وحدة وسلامة العراق. ما أرى في ضرر للبلد إذا يكون فيدرالية في الوقت الحاضر، على أن يكون عراق موحد ويكون دولة واحدة، دولة قوية.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
أعزائي المستمعين، والآن أدعوكم إلى مصاحبة خضير الشايع، إلى الأجواء العراقية وسماع المقامات العراقية الأصيلة، وحلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلى أهلنا في العراق، علمنا الغناء هذا هو جزء مما نشعر به تجاهكم، وهو لا يساوي قطرة دم عراقية. إنه شيء بسيط أمام تضحياتكم الجسيمة وأمام قوافل الشهداء ضحايا الوحوش الكاسرة المتعطشة للدماء الزكية. والأبرياء من أبناء العراق الغالي، ليس لنا إلا أن نقدم شيئا يؤزركم ويشد على صبركم وإيمانكم بالله ليعينكم على هذه التضحيات الجليلة. نريد أن نقول لكم بأننا معكم في كل لحظة، وأن العراق في ضميرنا وروحنا أينما نكون. حفظ الله العراق وحفظكم يا أهل دجلة والفرات. هذه الكلمات الرقيقة النابعة من صميم الأصالة العراقية جاءت في مقدمة أنشودة يا أهلنا في العراق، والتي حملت تواقيع سفيرة المقام العراقي فريدة محمد علي والأستاذ فالح حسون الدراجي وضع الكلمات، وسرور ماجد وضع الألحان، ومحمد حسين قمر التوزيع الموسيقي والإشراف الفني، ومن إنتاج مؤسسة المقام العراقي في هولندا. ونحن بدورنا نحيي هذه اللفتة العراقية الأصيلة الكريمة، ونستجيب لطلبات مستمعينا لسماع أنشودة أهلنا في العراق. وفي طليعتها، إحنا برا وإنتوا جوا، لا تقولون الزمن بيكم إيش سوى، وهي نفس النار بيها الكل تشوى، احنا وانتو اثنين بنفس العذاب، وفرق واحد احنا برا وانتو جوا.
الو اسمعوني، الله يحفظ العراق ويحفظكم،
ربي يحفظ العراق. تحترق والشفايف تبس وتصبح زرق
يا هنام العيال
ولا صابع تغدي سعفة من القلق والعيون تصير جمرة من الأرق
يا هنام العيال
للصبح لقى بقلب وانت تجوع
مستمعي الكرام، ونختتم حلقة اليوم بهذه الألحان العذبة. صباح الخير يا خانم لأحبائنا في الشمال.
صباح الخير ما استعمل لطيفة جنبي دستعمل صباح الخير ما استعمل لطيفة جنبي دستعمل خمر ومي فرستعمل توي مقصود قاستا من جي مقصود انتي وي بس من ببن برشار خوات لسمن جي غيري تانا بيت كسمن برشتو زين مقوسا من دبن دازري الفوشو كانم صباح الخير يا خانم ورا بنا هي شباب بين مجنوب العين جشمسي في زندي تسهت مشي بهاتي فندي شبه شمعو شمال مهز جبر حبات العالم هز شبه شمعو شمال مهز جبر حبات العالم هز ضعيف موك هلال مهز صفة قوين ذكال مهز ببلبل راب أفغانم صباح الخير يا خانم ورابينا يا شباب بين بجنوب العين شبر ملاي خوا شهيد ومبتلاي خوا ورا بشبر ملاي خوا شهيد ومبتلاي خوا بشفقة كلقاي خوا ملت نمرت بداي خوا مسيحي اللي في ماران شهيد شير ومكران كري آمان جنوباران كري آمان جنوباران لذي دارات حيرانم صباح الخير يا خانم ورابينا هي شباب بين بجنوب العين
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا
من إذاعة العراق الحر